بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
الله يحيي، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان نعمة السيارة، ويمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة لك يا شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن مما أنعم الله على عباده نعمة السيارة. السيارة وسيلة لقضاء الحاجة، ووسيلة تقرب لك الزمان والمكان، وهي نعمة من نعم الله التي فتح الله بها على الناس، إذ سهلت عليهم قطع المسافات البعيدة التي تقطع في أشهر أو في أسابيع، صارت تقطع في سويعات. والأحمال الثقيلة التي كان يصعب أن تحمل وأن تنقل، صارت تنقل الآن بسهولة عبر وسائل النقل الثقيلة، ومنها السيارات الثقيلة. لكن هذه النعمة مع الأسف صارت على بعض الناس نقمة، وكم من إنسان تحولت سيارته إلى قبر، أو إلى قبره الذي هلك فيه، وذلك لسوء استخدام واستعمال هذه النعمة. فمن ثم يجب أن ننتبه إلى أن النعمة تشكر ولا تهدر بهذه الطريقة. فاستخدام السيارة بطريقة فيها هلاك مؤكد أو شبه مؤكد أو يغلب على الظن أنه مؤكد لا يجوز. كان تزود بتزويدات خطيرة تؤدي إلى الحرائق، أو إلى أن تنقلب السيارة أو تحترق ويحترق من فيها، أو أن يدخل بها الإنسان إلى المرتفعات العالية الشاهقة ويقودها بسرعة جنونية في الشارع، يعرض نفسه والناس للهلاك، أو أن يدخل بها إلى البر ويصعد بها التلال، ومن ثم قد ينقلب، إما يموت أو يصاب بعاهة أو يصاب بإصابة بليغة أو خطيرة. ومثل ذلك كما ترون حوادث الدراجات، ففي كل عام يدخل الشتاء، مع الأسف نفقد شبابا أعزاء على قلوبنا، وتتألم قلوب الأمهات والآباء على فقد أبنائهم وحبتهم. وكلما خرج شاب بسيارته وضع الأب يده على قلبه، ووضعت الأم يدها على قلبها وهي تنادي وتصيح يا رب يرجع بالسلامة. وكثير من الشباب لا يسمع النصح ولا يسمع الكلام، ويظنون أن هذه هواية. الهواية تطبق بشرط لا تخالف الشرع، وأن لا تؤدي بالإنسان إلى التهلكة. فمتى ما كانت الرياضة أو السيارة أو طريقة الاستخدام سبب إلى الهلاك، كانت تلك الطريقة محرمة سواء كان في طريقة القيادة أو في صعود التلال والرمال بتعريض النفس للهلاك والموت. الله عز وجل شدد في قضية قتل النفس وكذلك في السنة، ومن ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. شاهد في الآية يقول الله: ولا تقتلوا أنفسكم بأي طريقة من الطرق، لا يقتل بعضكم بعضا ولا يقتل الإنسان نفسه. ويدخل في هذا كما ذكر علماء التفسير أو ذكر بعض علماء التفسير، قال: يدخل في هذه الآية الإلقاء بالنفس إلى التهلكة وفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك. الله نهانا عن ذلك بأي وسيلة. إن الله كان بكم رحيما، من رحمته سبحانه. لماذا أتى بهذه الختام الآية هنا: إن الله كان بكم رحيما، أي رحمكم، ومن رحمته أنه صان نفوسكم وأموالكم عن الهدر والقتل، ونهاكم عن إضاعة الأنفس والأموال، ورتب على ذلك عقوبة. ومن يفعل ذلك، أي من يفعل ما سبق من أكل المال بالباطل أو قتل النفس بلا وجه حق، من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. نفس الإنسان التي في بدنه ليست ملكا له، لا يستطيع أن يفعل فيها ما يشاء، هي أمانة عنده، هي ملك لله، لا يجوز لأن يتلفها بهذه السهولة وبهذا وبنوع من الاستهتار والطيش. الله عز وجل يقول أيضا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ينهاكم الله باللام الناهية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي الإلقاء باليد إلى التهلكة. يقول أهل العلم: الإلقاء إلى التهلكة قد يرجع إلى أمرين. الأمر الأول ترك ما أمر به العبد إن كان تركه موجبا أو للهلاك، هلاك البدن أو الروح، وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس والروح. وفي هذا أمور كثيرة اللي تؤدي إلى تلف النفس ومن الروح، ومن ذلك يعني أن الإنسان يهلك نفسه في سفر مخوف غير آمن، أو قالوا في محل مسبعة يعني فيه سباع وحوش تأكل الناس أو حيات، أو قالوا يصعد شجرا أو بنيانا خطيرا، أو يدخل تحت شيء فيه خطر. هذا كلام بعض علماء التفسير، والله كأنه يخاطب شبابنا اليوم عندما يقول أن من إلقاء النفس إلى التهلكة أن الإنسان يسافر سفر فيه خطر، أو يصعد شجرا أو بنيانا خطيرا. هذا واضح جدا في أن يشمل النهي من إلقاء النفس إلى التهلكة. والله عز وجل أيضا وصف عباده، عباد الرحمن، وصفهم، أضافهم إلى نفسه إضافة تشريف، لأن ليس كل الناس من عباد الرحمن، هناك عباد لهم أوصاف مخصوصة شرفهم جل في علا وأكرمهم وأحاطهم بعناية وسماهم عباد الرحمن. عباد الرحمن لهم أوصاف جميلة، ومن أوصافهم قال الله فيهم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أي لا يعبدون آلهة أخرى، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن عباد الرحمن المؤمنون الذين رضي الله عنهم لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بطريق الصحيح الحق، إزهاق النفس نفس الإنسان يزهق نفسه أو روح غيره، هذا لا يجوز شرعا إلا إذا كان ذلك بالحق. ولا ريب أن عندما يهلك الإنسان نفسه بالدراجة أو بالسيارة، يقود بسرعة جنونية في الشارع، أو يذهب إلى مكان في غالب الظن ينقلب أو يحترق في سيارته أو يموت أو يصاب بعاهة، فهذا لا شك أنه من قتل النفس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في النار في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه وغيره يبين تحريم الانتحار وتحريم أن ينتحر الإنسان، أن ينتحر أو يقتل نفسه. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أن بالطريقة التي ينتحر به الإنسان ويقتل نفسه يعذب في النار بنفس الطريقة التي أزهق روحه وقتل نفسه بها، جزاء له على ما فعل من قتل النفس التي حرم الله قتلها. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة، طعن نفسه بسكين بحديدة، يقول فحديدته في يده يتوجأ بها، يتوجأ يعني يطعن نفسه في نار جهنم مثل ما طعنها في الدنيا. ويقول: ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في النار، يعني يشرب ويتجرعه. هذا لا شك يعني تعذيب مؤلم، لكن هو مثل ما قتل نفسه يعذب في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه، يعني راح مكان شاهق مرتفع، جبل، بناية، أي شيء، فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم، يعني يعذب نفسه في النار بنفس الطريقة. وهذا أمر خطير جدا، ينبغي للإنسان أن ينتبه، لأن الموضوع ليس بالأمر الهين. ويقول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن الموبقات؟ يعني المهلكات، اجتنبوها، وهذه كبائر. قالوا: يا رسول الله، ما هن؟ أي ما هن السبع المهلكات الموبقات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الحديث في الصحيحين وفي غيرهما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من القتل، واعتبره من السبع الموبقات المهلكات. قال القرطبي أبو العباس في تفسير هذا الحديث يقول: وسميت هذه الكبائر موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات في الآخرة من العذاب. أخيرا، وإخواني خاصة الشباب، السيارة نعمة فلا تحولها إلى نقمة، والنعمة إذا شكرت دامت، وإن كفرت أي لم تشكر بالطاعة وبالخيرات بل استغلت في المعاصي وفي الفساد زالت النعمة، كما قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله عز وجل يقول لعباده، يحثهم على شكر النعمة: وإذ تأذن ربكم، أي أعلمكم ووعدكم، لئن شكرتم لأزيدنكم، أي أزيدكم من نعمي ومن فضلي ومن خيراتي، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن ما هو من العذاب الشديد في لمن كفر النعمة؟ من ذلك أن يزيل النعمة عنه من أنعم الله عليه. والشكر اعتراف لله بالقلب بنعمه وفضله، واعتراف بالأفعال لفضله ونعمه. كم من إنسان في هذه الأرض يتمنى لو عنده سيارة، يمشي المسافات، يذهب للعمل ويعود، وتتفطر قدماه من المشي، يتمنى لو كان عنده سيارة يذهب ويأتي. ونحن منا من هو عنده سيارة ولكن يلعب بها ويتلفها وقد يتلف نفسه معها، فالنعمة تشكر حتى تدوم، وإن لم تشكر زالت. وكما قيل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. أو قيل أيضا: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. لا شك أن إتلاف السيارة بمثل هذه الأعمال التي نشاهدها اليوم في البراري وفي الصحراء وفي الشارع أو في أي مكان ليس بشكر لهذه النعمة. إنسان الله أعطاه مال يشتري سيارة يقتل بها نفسه، أو يذهب يزودها تزويدات خطيرة قد تشتعل وتحترق وتتحمل السيارة فوق طاقتها، فبالتالي يهلك نفسه. الله أعطاك مال استغل في الخير، فمن شكره أن تستغل في الخير، وليس من شكر النعمة أن تستغل في معصية أو في حرام، فإن هذا يزيل النعمة ويتغير الحال من الغنى إلى الفقر، فحينئذ يتغير حال الإنسان كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أخيرا أنقل لكم كلمة جميلة لابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: فإن الذنوب تزيل النعم ولا بد، فما أذنب عبد ذنبا إلا زالت عنه نعمة من الله بحسب ذلك الذنب، فإن تاب وراجع رجعت إليه أو مثلها، وإن أصر لم ترجع إليه، ولا تزال الذنوب تزيل عنه نعمة حتى تسلب النعم كلها. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وقال بعض السلف: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل سنة. وقال آخر: أذنبت ذنبا فحرمت فهم القرآن. يقول: وبالجملة، فإن المعاصي نار النعم تأكلها كما تأكل النار الحطب، عياذا بالله من زوال نعمته وتحويل عافيته. انتهى كلامه رحمه الله بتصرف. إذن النعمة المعصية مع النعمة كالنار مع الحطب، فكلما رميت عود حطب في النار تلتهمه النار وتزيله وتمسحه من الوجود. وكذلك المعاصي، كلما ارتكب الإنسان معصية زالت عنه نعمة حتى تزول النعم عنه نعمة النعمة. نسأل الله السلام والعافية. فهذه السيارة يا شباب يا إخواني نعمة، وسيلة لقضاء الحاجة، وسيلة للراحة، وليست وسيلة لتدمير الإنسان ولضياعه. وأشكر كل من يساهم اليوم، الأخوة في رجال الأمن وفي الشرطة، المحافظة على أرواح الشباب ومتابعة أحوالهم، وعلى رأسهم سمو الشيخ سلطان دكتور القاسم سلطان القاسمي حفظه الله، الذي أصدر ما أصدر من تنظيم الأمور. متابعتها هذا حق ليس بعد الأرواح من أشياء عزيزة، أرواح شبابنا وصحتهم. بعضهم أصيب بعاهة، بعضهم بشلل، وبعضهم مات، وفي النهاية تبكي قلوب الآباء والأمهات. أسأل الله أن يحفظ شبابنا وأن يحميهم في هذه الأجواء الجميلة. استمتعوا بطريقة صحيحة، بطريقة حلال، بطريقة مباحة. استمتعوا بالأجواء الجميلة ومع أنفسكم، مع إخوانكم، مع أصدقائكم، مع عوائلكم، ولكن لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أسأل الله سبحانه لنا ولكم الهداية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.
جزاك الله خير يا شيخ، وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم كشف الأكتاف في الصلاة في المنزل؟
في المنزل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بالنسبة للعاتقين أو الكتفين فهما مما يجب تغطيتهما في الصلاة، سواء أكان ذلك في المسجد أم في البيت. لذلك لا يجوز الصلاة بالفانيلة التي عبارة عن خط صغير على الكتف أو ما يعرف بالكت، بحيث تخرج الكتف أو الكتيف الأكتاف أو كتف واحدة، بل يجب تغطية ذلك كله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، فيقول: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، يعني بمعنى أن المصلي يغطي عاتقيه أي كتفيه. ولما يقول لا يصلي هذا نهي، إذن معناه ينهى عن هذا، فحينئذ يجب تغطية العاتقين أو الكتفين في الصلاة، سواء كان في المسجد أو في البيت. هذا من الأخطاء، بعض الناس يصلي مكشوف العاتقين، حتى نجده في أثناء العمرة أو في أثناء الحج عندما يكشف الكتف الأيمن. هذا في الطواف فقط، أول ما تطوف وبعد ذلك يغطى الكتف الأيمن وما يعرف بالاضطباع يغطى وقت الصلاة. بعض الناس ينسى أو يتركه إلى حتى وقت الصلاة، حتى هو في السعي، فهذا خطأ. وقت الصلاة ينبغي أن يغطى بالإحرام، أو حتى إذا كان الإنسان بثيابه في البيت، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا يسأل أيضا، يقول: في بعض الأحيان قد يدعو الإمام الناس بعد الفراغ من الصلاة، أو يقول يكلمهم بما قد يهمهم في إطار مسجدهم، مثلا كتغيير يقول موعد الصلاة ونحو ذلك. يقول: هل من السنة انتظار الإمام حتى يخرج من المسجد بعد الصلاة المفروضة، أو أنه يجوز أن نخرج قبله من المسجد؟
نعم، إذا كان هناك كلمة أو درس مثل ما سأل الأخ السائل الآن، فالأفضل إذا الإنسان ليس عنده عمل أو ليس عنده ضرورة، وخاصة إذا كان في موعيد الصلاة فيها تعديل، أحيانا قد يكون في الساعة خطأ أو في التقويم، فربما الإمام ينبه على موعد الصلاة أو على توقيت الصلاة أو على تغييرها. فحينئذ إذا لم يكن للإنسان عمل فليجلس أفضل، خاصة إذا في كلمة أو درس عن الفقه أو في الصلاة يستفيد، لأن الملائكة تحف هذا المكان وتنزل على أهل المكان السكينة والرحمة، وينال الإنسان بها الأجر والثواب، وهذا من طلب العلم الذي يتعبد به الإنسان إلى الله عز وجل. فإذا كان الإنسان عنده وقت فيجلس ويستمع ويستفيد، أما إن كان مستعجلا عند ظرف أو عمل فلا مانع أن يخرج، ثم إن حب بعد ذلك أن يستفسر أو يسأل عن الأمر الهام الذي سمعه يستفسر ويستفيد إن شاء الله تعالى ويستوضح. إن كان على عجل من أمره خرج، ولا إشكال في ذلك إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
وياك الله فيك محمد.
في صديقي زميلي دائما هو يستغفر سيد الاستغفار، يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني أنا عبدك وأنا على عهدك وعدك، ما أستطيع أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي، أبو لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول إنه كان دائما يلعب 3 ساعات لعب في النت، ويقول أنا استغفر هذا أخري سيد الاستغفار في الصباح، إذا مت بيدخل جنة، وبأخرى هذا في المساء، إذا مت الليلة أدخل جنة. أنا قلت كل يوم 3 ساعات على هذا اللعب، يعني هل هذا يجوز في الإسلام؟ مثلا واحد يؤمن على هذا الدواء يقول خلاص ان هذا الدواء سيد الاستغفار، اذا قرأته في الصباح واذا مت في هذا اليوم انها بتكون من اهل الجنة بيدخل الجنة. فبهذا السبب يعني اعتمد ان بعض اللي يعصي مثلا التدخين يشرب السجائر او مثلا يضيع اوقات الفارغة في اماكن، او مثلا يدور دور دور في السيارة مثل هذا الاطفال ضيع الوقت، هذا كيف بالنسبة للإسلام؟ وفي سؤال ثاني أحد من الشخص يقول إحنا مسلمين مسؤولين عن غير المسلمين، لازم نبلغهم عن الدين، لازم ننصحهم، مثلا عندنا خدم عندنا أموال أو عندنا أي شركة أي مصنع في مثلا عوافدين غير المسلمين، لازم هنا ننصحهم، إذا رفضوا هم على ذمتهم بس إحنا تكون مبلغين، إذا ما بلغناهم هنا نحاسب يوم الحساب. فيريد توجيه وجواب، جزاك الله خير. بارك الله
جزاك الله خير اخو محمد، تسمع ان شاء الله رد من الشيخ عبد الله. تفضل.
السلام شيخ اسحاق.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله.
حبك الله حبك
الله، جزاك الله خير.
عندي سؤال لو سمحتوا.
نعم تفضل.
هل الصلاة ام العبادات طاعة ام عبادة لله رب العالمين؟
كيف
الصلاة او العبادات كله يعني هي طاعات ام عبادات؟ هل هي طاعة لله رب العالمين ام عبادة؟ أمن الله به
إن شاء الله. إن شاء الله.
وشكرا جزيلا على هذا.
جزاك الله خير أخي عبد الله، الله يحفظك. نعم نجي في الشيخ سؤال لأخي محمد بالنسبة لل، يقول سيد الاستغفار اللهم أنت ربي إلى آخر الدعاء. فالشيخ يقول هل من قاله في الصباح ومات يدخل الجنة ومن قال في المساء ومات قبل أن يصبح يدخل الجنة؟ فيقول مع هذا فالشيخ يعني لا 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 لا. هناك شخص يقول أنه يقول هذا الدعاء ثم بعد ذلك يقول قد يضيع أوقاته باللعب في النت أو غيره، أو أن الشيخ يقول مثلا يرتكب معصية أو غيره، فيقول ما دام أنه قال هذا الدعاء فإن الله عز وجل أو ضامن دخول الجنة.
طيب طبعا ليس المقصود هذا أن الإنسان يأتي بهذا الدعاء ثم يضمن أن لو فعل ما فعل فإنه سيدخل الجنة، هذا اعتقاد خاطئ. وإنما المقصود أن يجمع هذا الدعاء مع بقية النصوص والأعمال، فبمعنى أن الإنسان مع طاعته لربه ومع أعماله الصالحة قد يصدر منه خلل أو خطأ، وقد يصدر منه زلة أو هفوة، فيأتي مثل هذا الدعاء ويمسح عنه الهفوات والزلات فيكون كفارة له مع غيرها مع غيره من العبادات. فعندما يقول الإنسان مثل هذا الدعاء في الصباح وفي المساء فحينئذ إن شاء الله يضمن أنه إن شاء الله تعالى تكفر عنه ما قد سهى عنه أو ما قد غفل عنه. فهذا الدعاء معناه العمل بباقي الطاعات، يعني الإنسان يجتنب المعاصي والمحرمات ويأتي بالواجبات ويستغل وقته في الخير والطاعات، وأيضا يحافظ على مثل هذه الأدعية والأذكار. حينئذ إن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه. أما أن يفعل ما يريد ويقول سأتكئ على هذه العبادة أو على هذا الدعاء فهذا خطأ وخلل في فهمه للنص. ولذلك كان السلف يعبدون الله وهم على وجل وعلى خوف أن لا يقبلوا منهم، لأنهم لا يدرون هل العمل قبل من الإنسان أو لا. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل حتى تتفطر قدمه تتشقق، فيقال له يا رسول الله أليس قد غفر الله لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر؟ ويقول عليه الصلاة والسلام مجيبا أفلا أكون عبدا شكورا؟ ألا أكون عبدا شكورا؟ ألا أشكر الله عز وجل؟ فألا أشكره سبحانه وتعالى؟ والمبشرون بالجنة وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة ولم يتكلوا، بل ظلوا في خوف وفي وجل وفي عمل صالح إلى أن غادروا هذه الدنيا. فلا بد من مع هذا الحديث اللي هو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت إلى آخره، لا بد معه من الاتيان بالواجبات. ليس معنى الإنسان ينام عن الصلاة أو يلعب ويلهو يتركها ثم يقول هذا سيكفيني، لا. وليس معنى أيضا أن يغرق في المعصية يقول هذا الجواب، لا، يأتي بالواجبات وينتهي عن المحرمات ثم يأتي بمثل هذا الدعاء ليكون كالمكمل له والماسح لما تبقى من ذنبه. هذا هو المراد، والله تعالى أعلم.
أيضا الشيخ يسأل يقول: هل المسلم مسؤول عن من عنده من غير المسلمين؟ يقول الشيخ: كالخدم والعمال يبلغهم الدين وينصحهم، ويقول إذا مثلا لم يبلغهم فإن الله عز وجل يحاسبه.
نعم، لا شك أن المسلم عليه، كل مسلم هو داعية إلى الله، وعليه أن يوصل هذا الخير إلى غيره ومن سواه بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة، فيخلي المسؤولية عن نفسه بمن حوله على أقل الأحوال، بأن يدعوهم إلى دين الله ويدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى الخير. فإن الله سبحانه وتعالى فرض علينا هذا الدين وأمرنا أن نعتنقه، وبين أنه هو الدين الحق، إن الدين عند الله الإسلام. وأيضا قال عز وجل أيضا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإنسان يدعو كما دعا الصحابة وكما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، كما أرسل الرسل والرسائل إلى الملوك والأمم يدعوهم إلى دين الله، يدعوهم إلى الإسلام. فهذه رسالة عالمية، دعوة الإسلام، دعوة لا إله إلا الله، دعوة الخير. فمن حوله يخلي مسؤوليته ويدعوهم بالكتاب أو بالشريط أو بالمعاملة الطيبة والحسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن ليدعوهم للإسلام، قال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فإن أجابوك إلى ذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن أجابوا ذلك فاعلموا أن الله افترض عليهم صدقة، يعني الزكاة تؤخذ من أموالهم وترد إلى فقرائهم، الحديث. فأرسل معاذا وأرسل عليا وأرسل من أرسل إلى الملوك والطوائف والبلدان من حوله يدعوهم إلى دين الله. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. فهنا إذن نحن بما نستطيع ندعوهم إلى الخير، إلى الإسلام، إلى دعوة الإسلام وإلى دعوة الخير، إلى دعوة التوحيد، بما يكون من خير، بما يكون من خير ومن دعوة، من دعوة إلى الله سبحان الله. الله سبحانه وتعالى أيضا بين ذلك وقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا، يعني لا أحد ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قال إنني من المسلمين. كل مسلم داعية يدعو إلى الله، إلى دعوة التوحيد، دعوة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ممن حوله يدعوهم إلى الإسلام، يقيم الحج عليهم بالكلمة الطيبة وبالحكمة وبالكلام الزين اللي إن شاء الله فيه خير وحكمة. والمسلم لما يكون قدوة في الوعد ينفذ وعده ويعطي الناس حقوقها ويوفي بوعوده ويعطي كل ذي حق حقه ولا يظلم أحدا ويعامل الناس بالطيب وبالمعروف، اللي أمامه تلقائيا يدخل في الإسلام، يعرف أن هذه أخلاق الإسلام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه القرآن. كم من أناس في الأمم دخلوا إلى دين الله بالمعاملة وبالتجار المسلمين الذين وجدوا فيهم الصدق وعلموا أن صدقهم وإخلاصهم من دينهم الذي أمرهم بذلك. فالإنسان يؤدي الحق الذي عليه حتى لا يؤاخذ إن شاء الله. والحمد لله في الدولة هناك الحمد لله دعاء، والله الحمد مراكز الدعوة، مراكز للمسلمين الجدد الحمد لله في كل مكان، والكتب الحمد لله متوفرة، والمصاحف كذلك بأكثر من لغة مترجمة، اللهم لك الحمد، هذا من فضل الله ثم من فضل الدعاء ومن فضل ثم من فضل ولاة الأمر جزاهم الله خيرا، وأهل الخير الذين وفروا مثل هذه يعني الخير والكتب إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعافيك.
تفضل أبو عبد الله.
سؤالي طول عمرك، إذا كان الحين أنا جيت من وصف الميت، هل أتصرف ولا يعني ما أتصرف؟ تعمل وظيفة.
غسلت ميت.
إيه.
إن شاء الله.
يعني ما أتصرف يعني، هل أتصرف ولا لا؟
واضح أبو عبد الله، جزاك الله خير. نعم. الشيخ الأخ عبد الله يقول، هل هناك فرق بين الطاعة والعبادة؟
الطاعة والعبادة لما يجتمعان الكلمتان تجتمعان وما بمعنى واحد، أي طاعة الله عز وجل وعبادته، طاعته فيما أمر وعبادته فيما أمر. فلما الإنسان يكون عابدا لله فهو مطيعا، لما يكون يوحد الله سبحانه وتعالى ويعبده وحده أو يأتي بالصلوات أو يأتي بالعبادات فهو قد أطاع الله. لذلك الذي لا يأتي بالعبادات ولا يلتزم بالأوامر يكون قد عصى الله، ومن ثم لم يتعبد لله سبحانه وتعالى. إذن العبادة والطاعة تأتي بمعنى واحد، وقد يفترقان، قد يكون هناك فرق أحيانا. مثلا لو أن مثلا رجلا أطاع شخصا في معصية الله، أطاع في أي شيء في خطأ، هو لم يجعله شريكا مع الله في العبادة، أي لم يعبده، لكن أطاعه في معصية، في معصية لله سبحانه وتعالى، فهنا طاعة لكن ليس فيها عبادة، طاعة في خلل أو في شر لكن لم يشرك مع الله مع هذا الرجل يعني، أو في لم يعبده مع الله، لكن صار طاعة لكن ليس معها عبادة، طاعة في خطأ وخلل فليس معها هنا عبادة. وقد تكون العياذ بالله طاعة مع عبادة إذا عبد غير الله، فقد يفترقان من مثل هذه الناحية، لكن في الأغلب يقال طاعة الله وعبادته، طاعة الله وعبادته. فمن أطاع مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن أطاع أوامر الله وما وانتهى عما نهى عنه وعمل بما أمر فقد أطاع الله وعبده، والله تعالى أعلم.
عبد الله الشيخ يقول، من غسل ميتا هل يجب عليه أن يغتسل؟
يعني هذا من السنة، الذي يغسل ميتا يغتسل وليس يجب عليه، لكن من السنة أن إن شاء الله يغتسل، وإذا حمل الجنازة أن يتوضأ. وحمل أهل العلم يعني الأمر على الندب، أنه من السنة أن الإنسان إذا غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الصحيح، من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله حمل الجنازة فليتوضأ. لكن أهل العلم حملوا هذا على الندب أنه من السنة، ولو لم يتأثر المغسل بغسل الميت، يعني لم تتسخ ملابسه ولا تسخ الثياب ولا يده، من السنة أن يغتسل. وكذلك إذا حمل الجنازة لو لم يتسخ أو شيء يتوضأ، فحملوه على الندب. لأن أيضا هناك غير هذا الحديث بينت النصوص أو بعض النصوص أنه ليس في غسل الميت غسل إذا غسلتمه. لماذا؟ لأن ليس المسلم بنجس، وليس المؤمن طاهر دائما، يعني الطهارة المعنوية غير الطهارة اللي هي قد يكون من حدث، إنما المؤمن طاهر حيا وميتا لكن يغسل. فمن هنا حملوا بمثل هذه الأحاديث، فصرفوا ذاك الأمر إلى الندب، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمل فليتوضأ. فإن كان الذي غسل ليس على ثيابه شيء يغتسل من السنة، وإن أصاب ملابس شيء يغسل الملابس، فهذا يكفي، لكن تطبيق السنة أفضل، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ يسأل برسالة نصية القصيرة، يقول هل أو يقول أوقات في بعض الأوقات يقول أتوضأ وأدخل المسجد في الساعة 11:30، ويقول أصلي ركعتي الوضوء، بعدها يقول أصلي ركعتي سنة المسجد، وبعدها أصلي ركعتي الضحى، يقول هل هذا الترتيب صحيح أو أن بعض هذه السنن يلغى؟
نعم، إن صلى ركعتي الوضوء وركعتي سنة تحية المسجد وركعتي الضحى بنية واحدة في ركعتين فهذا يجزيه، فلا يحتاج بعد ذلك إلى تحية المسجد لتداخل هذه العبادات في بعضها، لكن أجره أجر ثلاث نيات بركعتين. وإن صلاها منفردة فهذا أفضل قبل أن يدخل وقت النهي. فإذا توضأ صلى سنة الوضوء لأنها هي التي تأتي بعد الوضوء مباشرة، ثم بعد ذلك إذا دخل المسجد صلى تحية المسجد، عفوا يصلي بعد سنة الوضوء سيصلي تحية المسجد في المسجد، فيصلي تحية أو فيصلي سنة الوضوء ثم يصلي تحية المسجد، ثم إن كان هناك متسع صلى صلاة الضحى. وإن صلى سنة الوضوء ثم صلى الضحى أغناه ذلك عن تحية المسجد، لأن الغاية والغرض أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين وقد صلاها. وإن صلى الثلاث فهذا أفضل، يأخذ أجر ثلاث صلوات، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال على السعيد، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.